بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: مستمعة يمنية مقيمة في المملكة، أختكم في الإسلام لطيفة محمد أحمد. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز وتقول: يوجد عندنا امرأة تسمى متسفلة، وتعني هذه الكلمة أنها تزور القبور في الليل وتعرف أحوال الموتى من أقربائها ومن غيرهم، وقد لوحظ أن هناك بعض الناس يذهبون إلى هذه المرأة وإعطائها نقود لتقوم بزيارة أبنائهم أو إخوانهم ولمعرفة أحوالهم، وعندما تذهب هذه المرأة كما تدعي أنهم يقوم هؤلاء الأموات بطلب أشياء من أقربائهم وعليهم تنفيذها في الدنيا وليس بالذهاب إليهم في القبور، ثم تستمر في سرد هذه القضية سماحة الشيخ لتصل إلى هذه النتيجة، فتقول: إن هذه المرأة عندما تزور القبور تنام وتذهب الروح فقط وتبقى الجثة في المنزل، وسؤالنا: هل عمل هذه المرأة صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فعمل هذه المرأة عمل منكر وباطل، وكله تمويه وتضليل وكذب. أولا، زيارة القبور لا تجوز، لأن النساء لا يزورن القبور، الرسول لعن زائرة القبور عليه الصلاة والسلام، فليس للنساء زيارة القبور، وإنما للرجال. أما النساء فقد نسخت زيارتهن للقبور، واستقر الأمر على أنهن لا يزورن القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هكذا للرجال. وقال في الحديث الصحيح: لعن رسول الله زائرة القبور. أما قولها إنها تعرف حوال المقبولين وترفع طلباتهم لأقربائه، هذا كله باطل. لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم أحوال القبور إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم أحوالهم وما هم فيه، وليس هناك دليل على ما تقول، بل هو كذب وأخذ لأموال الناس بالباطل وترويج للباطل، فلا يجوز أن تصدق، بل يجب أن يرفع أمرها إلى ولي الأمر الشرعي حتى تعاقب بما تستحق، ولا يجوز تصديقها ولا أن تعطى شيئا مما تقول. نعم، قد يرى الإنسان بعض أقاربه في النوم في خير أو يرى في شر، هذا قد يعرف في الرؤيا. أما أن المرأة بزيارة القبور أو الرجل إذا زار القبور يعلم أحوال المقبولين من خير وشر، وأنهم يوصون بأشياء ويأمرون بأشياء، كل هذا باطل، لا صحة له. وقد يطيع الله بعض الناس على بعض أحوال المقبولين إذا خشف القبر لحاجة في القبر، أما نسيان الأداة حفر أو شيء آخر ينسونه في القبر. ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض الناس حفر عنه القبر فوجد يعذب في قبره، هذا قد يقع، يريد الله عباده العبر، قد يوجد ما يدل على أنه في خير ونور، لكن ليس هناك ما يدل على أن أحد يطلع على أحوال المقبولين بدون أسباب حسية أو أن أهل القبور يبلغون كذا وكذا ويعلمون كذا وكذا، كل هذا باطل. إنما قد تقع الرؤيا، إما رؤيا صالحة وإما رؤيا صالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصالحة من الله، وإذا رأى الإنسان ما يسره يخبر بها من أحب، وأن الرؤيا مكروهة من الشيطان، فإذا رأىها الإنسان يكفر عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن هذه متسفلة، هي على اسمها متسفلة خبيثة، لا يجب تصديقها ولا الالتفات إليها، بل يجب زجرها وتأديبها عن هذا العمل السيء، نسأل الله العافية.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. من خلال ما يعرض على سماحتكم من الرسائل من الإخوة المسلمين هنا وهناك، يلاحظ أن الأمة في حاجة إلى توعية أكثر وأكثر، ولا سيما فيما يتعلق بهؤلاء الدجالين وهؤلاء النصابين الذين يبتزون أموال الناس بكلام لا أساس له ولا توثقة لديه. توجيه سماحتكم، كيف نرتفع بمستوى الأمة حتى تدرك أن هؤلاء لا صحة لما يدعونه؟
ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحذير منهم، من هؤلاء النصابين والكذابين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. تحذير من العرافين يدعون علم المغيبات. وقال من أتى، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ليس منا من سحر أو سحر له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من تطير أو تطير له. فالواجب على الأمة أن تحذر هؤلاء الكذابين والنصابين والدجالين، وألا تصدقهم وألا تسألهم، وإنما تسأل عن ما شرع الله لها وما حرم الله عليها، تسأل العلم. هكذا الأمة تسأل أهل العلم، لأن الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل القرآن هم أهل الحديث الشريف. فعلى العالم، فعلى الإنسان المحتاج للسؤال من رجل أو امرأة، عليه سؤال أهل العلم أهل الذكر الذين عرفوا بالعلم النافع بمعرفة القرآن والسنة وأحكام الشرع. الرجل يسألهم والمرأة تسألهم من طريق الهاتف، من طريق نعاد درر، من طريق المكاتبة، من طريق حلقات العلم. أما النصابون والدجالون والسحرة والكهنة، هؤلاء لا يجوز سؤالهم أبدا ولا يجوز تصديقهم أبدا، لأنهم كفرتهم لأنهم كذبتهم فجرة، وبعضهم قد يكون كافرا إذا ادعى علم الغيب يكون كافرا، نسأل الله العافية. وهكذا الساحر الذي يعبد الشياطين ويتقرب إليهم هو من الكفرة أيضا. فالحاصل أن الواجب على المسلمين أن يحذروا هؤلاء الدجالين العرافين الكهنة، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم أبدا. وإذا أراد الإنسان يسأل، يسأل أهل العلم علماء الشرع علماء القرآن والسنة، يسألهم عما أشكل عليه من أحكام الله عن الحلال والحرام، يسألهم عن رؤيا إذا كان له رؤيا يحب يسأل عنها، يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل العلم هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فلهم تؤجر فاعله. المسلم يدل على خير يرسل على الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنه. ويروى عنه عليه السلام انه انكر على قوم افتوا بغير علم وقال: الا سالوا اذ لم يعلموا، إنما شفاء أي السؤال لسؤال أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى قضية أخرى من القضايا التي تسأل عنها هذه المستمعة، إذ تسأل سماحتكم فتقول: نسمع أناسا عند الذبح يسمون بالله ويكبرون، ولكنهم لا ينطقون بالشهادة فهل يلزم النطق بالشهادة عند الذبيحة أو لا يلزم؟
السنة عند الذبح بسم الله والله أكبر، ما يحتاج شهادة. طيب. بسم الله والله أكبر ثم يذبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذبح يقول بسم الله والله أكبر ثم يذبح الذبيحة، وإن كانت ضحية يقول اللهم عن فلان ابن فلان أو عن فلانة أفضل، أو عقيقة وهي التميمة النسيك عن المولود يقول اللهم عن ولد فلان أو بنت فلانة، ما في ناس، هذا مشروع. ولكن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر ثم يجر السكين على الذبيحة، أو يطعن في اللبة إن كان الذبيحة من الإبل يطعنها في اللبة في الحربة، وإن كان من البقر والغنم ذبحها على جنبها الأيسر ذبحها بالسكين.
نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن والدها فتقول إنه يصلي قبل الأذان، فما هو توجيهكم؟
إذا كان يعلم أن المؤذن تأخر على الأذان وأن الوقت دخل وهو معذور مريض ما يستطيع ذهب إلى المسجد لا يصلي، أما أن يصلي هكذا من دون نظر لا ما يجوز إلا بعد الأذان. لكن لو كان الإنسان في محل المؤذن يصيف ويعرف أنه تأخر عن الوقت وصلى قبل الأذان لا بأس، لأن الإنسان يجب عليه أن يعرف الأوقات ويتأمل لا يعجل، فإذا كان يعرف الأوقات وصار صاحب الأذان تأخر في بعض القراية أو في بعض المساجد تأخر وصلى قبل أذان لأنه عرف أن الوقت دخل أو لأن المؤذن قد أذن سواه، فالحاصل إذا عرف الوقت وأن المؤذن قد تأخر وصلى هو لأنه مريض أو لأنه امرأة تعرف الوقت فلا بأس، لكن الواجب الصبر وعدم العجلة حتى يعرف الوقت أو حتى يؤذن المؤذنون لأنهم في الغالب على الوقت يؤذنون في أول الوقت فلا حاجة إلى العجلة، يصبر حتى يؤذن المؤذن. لكن لو فرضنا أن إنسان في محل تأخر المؤذن والوقت معروف دخل وصلى قبل الأذان فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. أيضا تقول عن والدها هذا إنه لم يسمح لهن بالاحتجاب عن زوج الأخت وعن ابن العم بحجة أنهم من المحارم، وقد وضحنا له ذلك وقلنا ليسوا من المحارم فغضب علينا غضبا شديدا، ولا سيما وأننا دائما نستمع إلى هذا البرنامج وننقل إليه ما نسمع لكنه غير مقتنع، فما هو توجيهكم لنا تجاه والدنا ذلكم جزاكم الله خيرا؟
زوج الأخت ليس محرما، زوج الأخت ليس محرما إلا أن تكون هناك راعة بينه وبين البقية، وإلا ليس محرما، يعني زوج أخت ليس محرما، لكن لو كان بينه وبين أخوات رضاعة شرعية صد محارم له دون زوجته. المقصود أن زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم زوج الأم، زوج البنت، زوج الجدة، زوج بنت البنت، بنت الابن، هذا محرم. أما زوج الأخت وزوج الخالة، زوج العمة، زوج بنت العمة، هذا ليس محرم. وهكذا ابن العم ليس محرما، ابن العم ومن الخالة ليس محرما، أما ابن الأخت هذا محرم، ابن الأخت محرم، لأن المرأة خالته يكون محرما لها، وهكذا من أخيها تكون عمة محرما لها. والواجب على أبيك أن يتقي الله وأن يساعد على الخير، نسأل الله له الهداية. الواجب عليه أن يتقي الله وأن لا يفتي بغير علم ولا يمنعكن من الحق، فالواجب عليكن التستر والحجاب ولا يجوز طاعة في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالواجب على أيكن طاعة الله ورسوله، وليس لكن طاعة الأب ولا غير الأب في المعصية، فعليكن الاحتجاب من زوج الأخت ومن ابن العم ومن الخال ومن الخالة، لأنكم بينكم وبين رضاعة عليكم أن تحتجب لها مثل بقية الأجنة. هذا هو الواجب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، الآية من سورة الأحزاب. ويقول سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعولة الأزواج، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن، هؤلاء المحارم. وهكذا الأخوال والخالات كما في سورة النور أيضا إلى آخرها. المقصود أن المحارم لا بأس به أن تكشف لهن المرأة، تسعى عن وجهها عن يديها عن قدميها، لا بأس بهذا. والحشمة في البقية أحسن وأحوط، الحشمة في الرأس ونحوه حتى لا تقع فتنة، وإلا محرمها لو رأى رأسها أو رأى صدرها ما يضر، لكن إذا كانت محتشمة إنما تبدي وجهها وكفيها فيكون هذا أفضل وأحوط وأحسن وأبعد عن الشر. المقصود أن زوج الأخت ليس محرما، وابن العم ليس محرما، وابن الخالة ليس محرما، وابن العم ليس محرما، وهكذا الجار ليس محرما، الجيران ليسوا محارم إلا إذا كانوا من الأقارب المحارم أخوالا أو أعماما أو إخوة أو أزواجا أو آباء أزواج أو ما أشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يقابلنا غضب الوالد ذلكم جزاكم الله خيرا؟
الواجب على كل حال المخاطبة الطيبة والرفق به، وأن يكلم بكلام طيب، يخبر بالفتاوى التي تنشر من طريق نوع الدرب أو من طريق كتب أهل العلم حتى يتبين لها الصواب. وإذا تيسر أن بعض أهل العلم من تعرفون تقول له ينصحه ويتصل به، ولو من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة لا بأس، أو تنصحونه يسمع نور على الدرب، يسمع الشريط الذي فيه هذه المسائل لعل الله يهدي. المقصود أن الواجب عليكن الرفق والكلام الطيب مع الوالد حق كبير، وإن أساء إليكن فعليكن أنتن الكلام الطيب والرفق والسيرة الحميدة مع الوالد ومع الوالدة أبدا دائما. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن لا يطعنه في الكشف على غير المحارم؟
لا يطع الأب ولا الأم ولا غيرهما في المعصية، لا في هذا ولا في غيره. إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: قد يحصل أن تتزوج الفتاة بتارك صلاة، وبعد الزواج تطلب من الزوج أن يعيد عقد النكاح بعد أن تبينت توبته، لكن بعض الأزواج يرفض ذلك، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟
يرفع الأمر محكمة، تنظر المحكمة في هذا. طيب. يرفع الأمر محكمة. نعم. إذا سمح أن يعيد النكاح فلا بأس، وهذا أطيب وهذا هو الواجب. نعم. وإن لم يسمح فالمحكمة تنظر في الأمر. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا لا يجوز السكوت على هذا؟
نعم، إذا كان على المرأة أنه لا يصلي حين العقد وهي تصلي فإن العقد يجب فسخه، فإن العقد يجب تجديده، تجديد العقد من الولي الشرعي بعد توبة الزوج من ترك الصلاة. وهكذا العكس، لو كانت هي ما تصلي وهو يصلي يجدد العقد أيضا. أما إذا كان لا يصليان جميعا فالعقد صحيح، يتساويهما في الباطل.
كم يجب على المرأة أن ترفع يديها في الصلاة عند التكبير؟
مثل الرجل، ترفع يديها عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، هذا السنة للرجل والمرأة، ترفع اليدين حيال منكبيها أو حيال أذنيها عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، وتفعل مثل الرجل إذا جلست، تفترش بين السجدتين وفي التشهد الأول تتورك في التشهد الأخير، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل للمرأة كذا والرجل كذا، فالأحاديث العامة تعم الرجال والنساء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، وهذه المستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف فاطا ألف. تسأل أولا: هل يجوز حرق الملابس التي هي غير صالحة لللبس؟ لأننا سمعنا أن ذلك حرام، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يجوز حرقها لأن إضاعة المال، ولكن تجعل وسائد أو فراش يستمتع به، يعني يجلس عليه أو يصدق به على فقراء، أما يحرق لا. ولو كان فيه نجاسة تغسل النجاسة، في الصورة تجعل وسادة، إذا كان في وسادة لا بأس الصورة تمتهن، أما إحراقه الرسول نهى عن إضاعة المال. فإذا كانت خرق فيها صور، الصورة توضع في وسادة، خرقة وسادة أو كرسي يوضع يجلس عليه أو فراش ينام عليه، أو هذه الصورة تجعل في شيء آخر يعني يمتهن، لحاف يمتهن أو ما أشبه ذلك، لا تعلق، ولكن تكون في شيء يمتهن، أما فراش ولا وسادة ولا يعطاها الفقراء ويقال للفقراء افعلوا هكذا وكذا، فراش أو وسائد أو نحو ذلك، ولا تحرق. أما إن كان فيها نجاسة تغسل، لا تحرق، تغسل يصدق بها ويستعملها صاحبه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم عن حكم تحويل العملة من عملة إلى أخرى كالدينار مثلا بالدولار وما أشبه ذلك.
لا حرج،
الحمد لله،
لكن يدا بيد. إذا أراد الإنسان يشتري دولار ريال سعودي يكون يدا بيد، أو جنيه استرليني بعملة أخرى يدا بيد، أو دينار أردني أو عراقي أو سوري أو غيره يشتريها بعملة أخرى يدا بيد، لا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز التسبيح والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قيامنا بأعمال البيت؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا.
هذا طيب، كنا تذكر الله، تقرأ القرآن، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في المطبخ أو في بيتها تخيط أو تكنس البيت أو ما أشبه، تصلي تذكر الله، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرأ، كل هذا طيب. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني في جميع أحيانه عليه الصلاة والسلام، قائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. المؤمن يذكر الله كثيرا، جالسا، مضطجعا، قائما، ماشيا، في المطبخ، في مجلس، في محل النوم، في السطح، في السيارة، في أي مكان إلا محل قضاء الحاجة، الحمام لا، محل قضاء الحاجة ينزه ذكر الله، يسكت في محل الحاجة ويذكر الله بقلبه لا بلسانه في محل الحاجة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سليمان ضاوي بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن الحلف بالطلاق بعد كتابة العقد على الزوجة وقبل الدخول، هل يؤثر أو لا يؤثر؟
هذا بالتفصيل، والمشروع ترك الحلف بالطلاق بالكلية، لا يعتاده، لا يقول علي الطلاق لا أعفى كذا، علي الطلاق لا أعفى أن كذا، إن كنت بأن طالق، يترك هذه المسائل. المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق حتى لا يقع فيه، لكن الحلف في الطلاق معناه تعليقه على أمر يقصد منع منه أو الحث عليه أو التصديق أو التكليف، هذا يسمى حلف، يسمى يمين. علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق ما أسافر، علي الطلاق ما أكل فلان، علي الطلاق ما تخرجي المحل الفلاني، علي الطلاق ما تكلمي فلان، علي الطلاق تدخلي في البيت، علي الطلاق أنك ما تصنعين الطعام الفلاني، وهكذا. هذا يسمى يمين إذا كان قصده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب. علي الطلاق لما فعلت هذا، إني ما قلت هكذا، يبيه حتى يصدق ثم يمين عليه الطلاق لفلان ما هو صادق، يبيه يبيه يكذب.
نعم.
عليه فلان عليه الطلاق أن آكل طعام فلان، يبيه حتى يأكله. عليه الطلاق ما أكل لفلان حتى يمتنع، هذا ثم يمين. أما لو قال عليه الطلاق إذا دخل رمضان هذا ما يسمى يمين، هذا شرط، هذا معلق بس. عليه الطلاق إذا دخل رمضان، عليه الطلاق إذا دخل شوال، عليه الطلاق إذا نزل المطر، هذا معناه تعليق فقط، ما يسمى يمين، يسمى تعليق. لأن ما في حث ولا منع ولا تصديق ولا تحريم.
طيب.
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم ألف سين. أختنا تقول: من جعل طواف الإفاضة والوداع طوافا واحدا لأسباب معينة، هل يجزئه ذلك أو لا يجزئ؟
نعم يجزئه.
الحمد لله.
إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه إلى بلده أجزأ، سواء نوى الوداع أو ما نوى الوداع يجزئه، وإن نواهما جميعا أجزأ. فإن طاف عند خروجه عند سفره طواف الحج كفاه عن الوداع والحمد لله، وإن نواهما نواه عن الحج وعن الوداع كفاه والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم فتقول: ما مقدار النصاب في الأموال النقدية، وما الحكم إذا أضفت إلى نصابي مبالغ أخرى خلال السنة، كيف أخرجها؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، مقداره 11 جنيه سعودي ونص، يقال له نصاب 11 جنيها ونص، يقال له نصاب 20 مثقالا. وبالغرام 92، مقداره بالغرام 92 غراما، هذا هو النصاب للذهب. فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول، إذا حال الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة. مثلا دفع على الإنسان ثمن مبيع، تم البيع وأعطوه فقيمة 100 جنيه أو هبة 100 جنيه أو صدقة لها 100 جنيه، إذا حل الحول زكيها ربع العشر. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، مقداره 56 ريال فضة بالريال السعودي، 56 ريال فضة بالريال السعودي. فما بلغ هذا المقدار أو قيمته يكون نصابا إذا حال عليه الحول زكاة. وإذا جاءت نقود متأخرة يكون لها نصاب، يكون لها حول آخر. فالإنسان اللي عنده مثلا 10,000 ريال اقترضها من إنسان أو أعطيت له مساعدة أو ما أشبه ذلك، إذا حال عليه الحول زكاها. وإذا جاءت إليه دراهم أخرى بعد هذه الدراهم شهر أو شهرين يكون حولها إذا تم حولها، يكون حولها إذا مضى عليها سنة بعد مجيئها. أعطي 10,000 في أول رمضان مساعدة، وفي شوال أعطي 10,000 أخرى مساعدة، كل سنة حوله، اللي في رمضان حولها رمضان، واللي في شوال حولها شوال، وهكذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.